بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهنا في دينك، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، إنك جواد كريم. أيها الإخوة، حديثي إليكم في هذا اليوم كما أعلن هو حول مدخل إلى الفقه. والمداخل إلى العلوم هذه لها أهمية بالغة بالنسبة لطالب العلم، وهي من إتيان الأشياء من أبوابها، فإن إتيان الأشياء من أبوابها هو من أعظم وسائل تحصيل ما يرجوه الشخص وما يؤمله من مقاصد في العلوم كلها. حديثي إليكم حول مدخل إلى الفقه، سيكون الحديث إن شاء الله تعالى من خلال جانبين. الجانب الأول سيكون مدخلا إلى الفقه عموما، والجانب الثاني سيكون مدخل إلى مذهب الإمام أحمد. أبدأ بالجانب الأول وهو مدخل إلى الفقه بشكل عام. سيكون حديثي في هذا الجانب من خلال العناوين التالية. العنوان الأول مبادئ علم الفقه، العنوان الثاني حكم أو نشوء المذاهب وحكم التمذهب، العنوان الثالث المصنفات الفقهية أنواعها والاستفادة منها، العنوان الرابع تقسيم مسائل الفقه، العنوان الخامس الخلاف الفقهي أنواعه وأسبابه والموقف منه. أما العنوان الأول وهو مبادئ علم الفقه، من المعلوم أن لكل علم مبادئ، لا بد لدارس هذا العلم أن يكون على إلمام بها. وقد ذكروا أن مبادئ كل علم عشرة، من يذكرها لنا؟ مبادئ كل علم، وإن كان يحفظ الأبيات التي فيها فهذا خير على خير. نعم، طيب، ممتاز. إلى آخره، بارك الله فيك، أحسنت. كما ذكر الشيخ، قال الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. أبدأ بهذه المبادئ، والمبدأ الأول هو الحد. ما مراد العلماء بالحد؟ يعني إيش؟ التعريف. فحد الشيء هو تعريفه.
الفقه في اللغة بمعنى الفهم، ولهذا قال الله عز وجل: قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. الفقه في الكتاب والسنة وفي عهد الصدر الأول كان يطلق على الشريعة كلها، فهو علم الدين بأحكامه كلها، وبناء على ذلك تدخل في الفقه علوم الاعتقاد وعلوم الأخلاق وعلوم الفروع أو الفروع الفقهية وغيرها مما جاءت به الشريعة. وهذا هو الذي يحمل عليه نصوص الواردة في القرآن والسنة بذكر الفقه. فعندما نقرأ قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التفقه في الدين في الآية، هل المراد به فقط علم الفروع؟ يشمل المعنى الأول، فيدخل فيه علم الدين بأحكامه كلها، اعتقادات وفروع وأخلاق وغيرها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا أيضا يشمل المعنى الأعم، فيدخل فيه معرفة العقائد والأخلاق، كما يدخل فيه أيضا معرفة الفروع. الاصطلاح هذا اصطلاح حادث قدره بعضهم أو قدر بعضهم نشوءه بأنه كان في أوساط عهد التابعين، بدأ ينشأ اصطلاح يطلق فيه علم الفقه على علم الفروع خاصة والفروع العملية، ثم استقر الأمر على ذلك. فالآن عندنا الآن إذا قلنا علم الفقه لا يدخل فيه علم الاعتقاد والتوحيد، بناء على استقرار الأمر على الاصطلاح الحادث. بناء على هذا الاصطلاح عرفوا الفقه فقالوا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أقف مع هذا التعريف شارحا. العلم المراد به إدراك المعلوم، وهو يشمل ما كان قطعيا وما كان ظنيا، لأن الفقه فيه مقطوع به وفيه ما هو ظني. فوجوب الصلاة مثلا حكم قطعي، استحباب الفصل بين الشفع والوتر في صلاة الوتر هذا حكم ظني، وكلا الحكمين أحكام فقهية. فالإدراك يشمل القطعي والظني، لأن كثيرا من الأحكام الفقهية مبناها الظن، والمراد بالظن يعني الاحتمال الغالب الراجح. العلم بالأحكام الشرعية، كلمة الشرعية تخرج ثلاثة أنواع من الأحكام، ما هي؟ من يذكرها؟ هذا تحصيل حاصل، لا نريد تفصيلها. العقلية واللغوية والحسية. مثال العقلية عندما يقولون الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي لا يدخل في الفقه. اللغوية عندما نقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذان حكمان لغويان لا يدخلان في الفقه. الحسية عندما نقول مثلا النار محرقة، هذا حكم حسي لا يدخل في الفقه. إذن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. كلمة العملية تخرج ما يتعلق بالاعتقاد، وقد ذكرت لكم سابقا أن الاصطلاح قصر الفقه على العلم بالأحكام العملية، فأخرج بذلك ما يتعلق بالاعتقاد، فهو غير داخل في علم الفقه اصطلاحا. أما عبارة المكتسب من الأدلة التفصيلية، عبارة المكتسب من الأدلة تفيد أن الفقه له استمداد من الأدلة الشرعية، وسيأتي إشارة إلى تلك الأدلة. وطريق استمداده من تلك الأدلة بالاكتساب، عن طريق الاجتهاد والنظر والاستنباط. فالفقه يجمع أمرين: علم المسائل وعلم الدلائل. والمسائل تستنبط من الدلائل، فالدلائل هي مادة، هي المادة التي تستنبط منها المسائل والأحكام الشرعية. قالوا من أدلتها التفصيلية. لماذا قالوا التفصيلية؟ نعم، أحسنت. يريدون إخراج الأحكام الإجمالية. مثال الحكم الإجمالي، مثال، يريدون إخراج الأدلة الإجمالية. الدليل الإجمالي مثل أن نقول الكتاب دليل، السنة دليل شرعي، الإجماع دليل شرعي، هذا دليل إجمالي. الفقه هو أحكام مستنبطة من أدلة تفصيلية. مثال ذلك البيع حلال، لقول الله عز وجل وأحل الله البيع، فقوله وأحل الله البيع هذا دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ تفصيلي. بينما الكتاب عموما هو دليل شرعي إجمالا، لكن هذه الآية على هذا الحكم دليل تفصيلي. ولهذا قالوا المكتسب من الأدلة، المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا ما يتعلق بالحد وبيان معناه. الأمر الثاني الاسم، اسم هذا العلم هو علم الفقه، ويطلق عليه اسم آخر فيقال علم الفروع، لكن الأول هو الأشهر والأكثر استعمالا كما هو معلوم. الفقرة الثالثة موضوع علم الفقه، ومرادنا يعني ما هو المجال الذي يبحث فيه علم الفقه، هو أفعال المكلفين من حيث حكمها. ولهذا مر معنا في التعريف الأحكام الشرعية العملية. فموضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين من حيث حكمها حلاً وحرمةً واستحباباً إلى آخره. وهذا الموضوع يبرز أهمية الفقه، فعلم الفقه علم لصيق بواقع الناس، يعيش معهم فيما يفعلون وفيما يتركون، فالأفعال لها حكم والتروك لها حكم. ولهذا كان الفقيه من أنفع الناس للناس، فهو يبين لهم أحكام ما يفعلون وأحكام ما يتركون، ليكونوا سائرين على الشريعة وعلى المحجة التي توصلهم إلى رضوان الله عز وجل وجنته. ولهذا كان جل المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في مناقشاتهم وما يجري بينهم من حوارات، كما حفلت بذلك كتب السنة والآثار، جل المنقول عنهم هو في علم الفقه، المحاورات والنقاشات والأسئلة والأجوبة كلها في هذا العلم لمسيس حاجة الناس إليه، إذ هو يبحث أفعال المكلفين. الأمر الرابع مسائل العلم. مسائل هذا العلم هي المسائل التي تذكر فيه، ولها تقسيمات من حيث أصولها، سيأتي بيانها إن شاء الله ضمن فقرة تقسيم مسائل الفقه. ثمرة هذا العلم إذا عرف المكلف الحكم الشرعي فإنه يلتزم به، سواء كان فعلا أو تركا، فيحصل له بذلك امتثال أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه، وهذا هو سعادة الدنيا والآخرة. وهذا أيضا مما يبرز أهمية علم الفقه. الأمر السادس الاستمداد. من أين يستمد علم الفقه؟ أشرت فيما مضى أنه يستمد من ماذا؟ قلنا من الأدلة. الأدلة من حيث الإجمال نوعان. النوع الأول أدلة متفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع. النوع الثالث من الأدلة إجمالا أدلة مختلف فيها، مثل القياس وقول الصحابي وسد الذرائع وغير ذلك من الأدلة، وإن كان القياس جمهور الفقهاء وهم الأئمة الأربعة على اعتباره دليلا، وإنما خالف في ذلك الظاهرية، لكنه يبقى ليس موضع إجماع، وإن كان الأكثرون على اعتباره دليلا. الأمر السابع الواضع لهذا العلم. هذا العلم كما أشرت سابقا في أصله مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعضهم قال إن الواضع هو الشارع، لأنه هو الذي شرع هذه الأحكام. لكن المستنبط له من أدلته هم الفقهاء والمجتهدون، ولهذا قال بعضهم إن الواضع له هم المجتهدون والفقهاء. وهذا يبين لنا أن الخلاف في هذه القضية اختلاف باعتبارات متعددة، وليس اختلافا حقيقيا. فمن حيث استنباط الفقه وتدوينه ونحو ذلك، هذا اكتم على أيدي المجتهدين من علماء الأمة، فهم بهذا الاعتبار هم واضعوه، وإن كان في أصله إنما يستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة حكم هذا العلم، ويراد بها يعني حكم تعلمه. ما حكم تعلم علم الفقه؟ يقول العلماء إن تعلم هذا العلم قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون نفلا مستحبا. ما ضابط فرض العين؟ نعم أحسنت. نقول إن من الفقه ما هو فرض عين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه في سننه. قال عبد الله بن المبارك تعليقا على هذا الحديث: ليس العلم الذي تعلمونه، وإنما هو علم الحال. ماذا يقصد ابن المبارك؟ يقصد أن العلم المفروض على كل مسلم هو ما يحتاجه المسلم ليقع فعله أو تركه على وجه الإجزاء شرعا، فيما هو واجب عليه فعلا أو تركا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. فقيل له: فكل العلم يقوم به الدين. قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد من طلبه. قيل: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. إذن نستطيع أن نقول إن الفرض العيني من علم الفقه أن تتعلم من أحكام صلاتك ما تقع به صلاتك على الوجه المجزئ الذي تبرأ به ذمتك شرعا. وما زاد على ذلك من فقه الصلاة فهو مندوب إليه، لكن لا يكون فرضا عينيا. ولهذا يتنوع، فبعض الناس يجب عليه ما لا يجب على الآخر. فمثلا شخص عنده أمواله بهيمة أنعام، يجب عليه أن يتعلم من أحكام زكاة بهيمة الأنعام ما يؤدي به فريضة الله في ماله. بينما الآخر الذي أمواله عروض تجارة لا يجب عليه أن يتعلم زكاة بهيمة الأنعام، فيختلف بحسب الحال. ولهذا مر معنا في عبارة ابن المبارك قال إيش؟ قال: علمه الحال. القدر الذي يكون فرض كفاية لا بد أن يوجد في الأمة فقهاء يعلمون الناس الفقه ويفتونهم ويبينون لهم أحكام دينهم. هذا الأمر فرض كفاية، أن يتصدى طائفة من الأمة للقيام بهذه المهمة، هذا أمر مفروض كفاية. فإذا وجد من يكفي حصل المطلوب، وإلا أثم كل قادر على التفقه وسد حاجة الأمة ولم يفعل. يبقى معنا القسم الثالث، وهو إيش؟ المستحب. يقولون هو ما زاد على الفرض العيني المتقدم ضبطه والفرض الكفائي الذي تقدم ضبطه، فما زاد على ذلك فهو من النوافل. من أمثلة ذلك أن يتعلم العامي نوافل طاعة ليعمل بها، فهذا نقول أمر إيش؟ مستحب. أشير في ختام بيان الحكم أن بعض الناس قد يجب عليه ما لا يجب على غيره، فالداعية إلى الله، المتصدي لفتوى الناس، القاضي الذي يحكم بين الناس، المتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء وأمثالهم يجب عليهم من علم الفقه ما لا يجب على غيرهم، لكي يؤدوا ما هو مناط بهم على بصيرة من دينهم وعلى وفق الشريعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فالدعاة إلى الله ومن ذكرتهم أيضا يجب عليهم ويتعين عليهم ما لا يتعين على غيرهم بهذا الاعتبار. ننتقل الآن إلى الأمر التاسع، وهو نسبة هذا العلم، وهذا أمر واضح، فهو أحد علوم الشريعة. والأمر الأخير فضله، مما يستدل به على فضله الآية التي تقدم ذكرها، وهي قوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن لا ننسى ما أشرت إليه من أن المراد هنا ما هو أعم، لكن الاستدلال بالأعم على الأخص سائغ أو غير سائغ؟ سائغ. فنحن نقول علم الفقه داخل في الآية والحديث، وإن كان ليس المراد وحده، فبهذا الاعتبار يمكن أن نستدل بالآية والحديث على فضل هذا العلم. وبهذا كن قد انتهيت من الفقرة الأولى، وهي مبادئ علم الفقه. أنتقل الآن إلى الفقرة الثانية، وهي نشوء المذاهب وحكم التمذهب. وهذه القضية سأوجز فيها، لأني يعني أردت ما هو أنفع في ظني للسامعين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته هو مرجع الناس في أحكام دينه، فكان الناس يتلقون عنه الفقه والشريعة عموما من خلال ما يتلو عليهم من آيات ربهم، وما يبين لهم صلى الله عليه وسلم من أحكام دينهم. الصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذا العلم والفقه غضاً طرياً من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوه لمن بعدهم. فبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تولى الصحابة التعليم والإفتاء والتحديث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشروا في البلدان دعاة إلى الله، معلمين للناس الخير، فكان منهم من في الحجاز، في المدينة، وفي مكة، وفي العراق، وفي الشام، وفي مصر، وغيرها من أرجاء الدولة الإسلامية آنذاك. التابعون تلقوا هذا العلم من الصحابة رضي الله عنهم. لم يكن هناك في تلك العصور تمذهب بالمعنى المعهود، لكن كان في كل بلد علماء يصدر الناس عن فتاواهم. فكان في المدينة مثل ابن عمر وزيد بن ثابت، وكان في العراق مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وكان غيرهم في بلدان أخرى. فكان لهم طلاب، ولهم من يتفقه عليهم من أهل هذه البلدان ومن الوافدين عليها. نشأت مدرستان بحسب البلدان، مدرسة تسمى مدرسة أهل الحديث في الحجاز، ومدرسة تسمى مدرسة أهل الرأي في العراق. كان منبع هاتين المدرستين هو فقه الصحابة والتابعين. بدأ نشوء المذاهب الفقهية في عصر أتباع التابعين، وكان ظهور هذه المذاهب على ترتيب أئمتها من حيث تاريخ الوفاة. فكان أولها ظهورا مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله، المتوفى عام 150 للهجرة، ثم مالك بن أنس المتوفى رحمه الله عام 179 للهجرة، ثم محمد بن إدريس الشافعي المتوفى عام 204، ثم الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى عام 241 للهجرة. هذا هو ترتيب المذاهب الفقهية المتبوعة التي لا تزال الآن موجودة بحسب تاريخ ظهورها ووفاة مؤلفيها. الآن أنتقل إلى مسألة، وهي مسألة حكم التمذهب. ما حكم أن يكون الشخص متمذهبا لأحد هذه المذاهب الأربعة؟ هذا التمذهب له صور متعددة، لكل صورة حكم. أبرزها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشخص مبتدئاً في التفقه وطلب علم الفقه، فيلتزم بأحد المذاهب الأربعة دراسة وتفقها. والغالب حينئذ أن يلتزم الطالب بالمذهب السائد في بلده، فمن يطلب الفقه هنا مثلا يلتزم بمذهب الإمام أحمد باعتبار أنه هو المذهب السائد في البلد، وقد يكون في بلد آخر يتفقه على مذهب آخر، فيتفقه على مدوناته ويتدرج في كتبه غير خارج عنها ولا طامح إلى ما سواها، وهذا أمر مشروع. يعني هذه الطريقة في التفقه طريقة مشروعة، بل لا بد منها لتحصيل الملكة الفقهية، وترك هذه الطريقة يؤدي إلى فوات تحصيل الملكة الفقهية على وجهها، وقد يؤدي بالشخص إلى الشذوذ أحيانا والخروج بآراء غريبة وغير مقبولة في أحيان أخرى. ولهذا من يقول أني لن أطلب الفقه من كتب الفقه وإنما سأطلب الفقه من كتب الحديث، هذا مخطئ في طريقة التفقه. لا شك أن الكتاب والسنة هما كما أشرت مصدر استمداد الفقه، لكن هذه الجهود العظيمة التي بذلها العلماء السابقون استمداداً من هذين المصدرين، والتي تمخضت في هذه المدونات الفقهية، ليس من الحكمة ولا من الرأي السديد إهدار هذه الجهود والزعم بأنه يمكن التفقه فقط على نصوص السنة. وإن كان دراسة نصوص السنة فقها هذا مطلوب شرعا، فلا يفهم أحد التزهيد في هذا، كلا، لكن كمنهجية التفقه، التفقه ينبغي أن يكون على مختصر في الفقه، على كتب الفقهاء. هذا هو الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الشخص متقدما في التفقه لكنه مع ذلك، يعني ليس مبتدئا كحال الأول، لكن مع ذلك يتبنى مذهبا في التعلم والتعليم والتدريس، ليعرف نظم المسائل وينضبط تنضبط له الفروع ضمن القواعد المقررة في ذلك المذهب. لأن من يدرس على فروع متعددة من مذاهب شتى ما تنضبط له القواعد، لأن كل مذهب له قواعد، التدريس على مذهب واحد يجعل الشخص يصدر عن قواعد واحدة، وبهذا يتأسس البنيان الفقهي على قواعد راسخة. لكنه لو بلغ درجة الاجتهاد والنظر فإنه لا يترك ما دل عليه الدليل في مسألة اجتهد فيها لأجل مخالفة هذا المذهب الذي تمذهب به. من كانت هذه حاله ففعله سائغ شرعا، وهذا عليه عمل كثير من أهل العلم، فإنهم منتسبون إلى مذهب ويفقهون الناس في كتبه ويردونهم إلى قواعده، لكنهم في الوقت نفسه لو بدا لهم باجتهاد تأهلوا له خلاف هذا المذهب فإنهم يتبعون الدليل. هذا سائغ ولا إشكال في هذا الطريق. يبقى معنا الحالة الثالثة، وهي حالة أن يلتزم مذهبا يتعصب له فلا يتعداه في جميع فروعه، ولو بان له باجتهاد معتبر خلاف ما عليه هذا المذهب، فهذا مذموم شرعا. وإذا صاحبه ذم لمخالفيه مذهبا فهذا أيضا سبيل تفريق للأمة، وهذا غير سائغ شرعا. بهذا التفصيل المتقدم يتبين لنا أنه لا تلازم بين التمذهب والتعصب، لأن بعض الناس إذا قيل له التمذهب يفهم منه مباشرة الحالة الثالثة وهي حالة التعصب، هذا خطأ. لا تلازم بين الأمرين، فقد يكون المتمذهب متعصبا كما في الحالة الثالثة، وقد يكون غير متعصب وفعله سائغ بل مطلوب كما في الحالة الأولى والثانية. يبقى معنا قضية العامي، العامي هل له مذهب؟ يأتيك شخص يقول أنا والله مذهبي حنفي، أريدك تفتيني في على المذهب الحنفي. يلزمك تفتيه على المذهب الحنفي؟ يقول جماعة من العلماء إن العامي لا مذهب له، وهذا قرره ابن القيم وقرره السيوطي وقرره أيضا من الشافعية ابن عابدين في حاشيته، يقولون العامي لا مذهب له. لماذا؟ يقولون لأن المذهب إنما يكون لمن عرف الأدلة وله نوع نظر وبصر بالأدلة وبصر بالمذهب، والعامي لا معرفة له بذلك كله. وإن ادعى أنه ينتسب فقال أنا حنفي أو أنا مالكي أو أنا حنبلي أو، ولهذا الواجب على العامة أو العامي أن يستفتي من يثق في علمه ودينه وأمانته، فإذا أفتاه من يثق في علمه ودينه وأمانته فإنه يلتزم بفتواه. ولا يتتبع الرخص كما يفعل بعض العامة، فتجد أنهم يسألون من يثقون في علمه، فإذا أفتاهم بما لا يحبون ذهبوا إلى من دونه لعله يرخص لهم، وهذا لا يجوز. وهذا يفضي إلى ما سماه العلماء تتبع الرخص، وهو سبيل للانحلال من الدين، لأن أساس الدين هو إخراج المكلف من أهواء نفسه ليكون عبدا لله. ومتتبع الرخص عبد لشهوته ولنزوات نفسه، فهو يبحث عمن يوافقه على هواه، وهذا مخالف لمقصد الشرع. انتهينا من مسألة حكم التمذهب، انتقل الآن إلى الفقرة رقم 3، وهي المصنفات الفقهية أنواعها والاستفادة منها. سأتكلم عن الأنواع بشكل إجمالي مع التمثيل من خلال مذهب الإمام أحمد، على اعتبار أنه هو المذهب الذي يتفقه عليه طلاب العلم في هذا البلد. المصنفات الفقهية تتنوع باعتبارات متعددة، وسأذكر هنا أنواعا مما تمس حاجة المتفقه إليه معرفة، مع ذكر الأمثلة على مذهب الإمام أحمد. باعتبار طبيعة الكتاب واسمه، فعندنا متون مجردة، وعندنا شروح، وعندنا حواشي. فالكتب الفقهية قد تكون متونا مجردة، وقد تكون شروحا، وقد تكون حواشي. نأخذ النوع الأول وهو المتون المجردة. ما معنى قولنا مجردة؟ مجردة من إيش؟ تجريد يعني من شيء. ما هو الشيء؟ نعم، من إيش؟ وغير أيضا ها؟ الأدلة. أحسنت، يعني متون مجردة من الأدلة والتعليلات. فهذا معنى قولنا متون مجردة. فائدة هذا النوع أنه يجمع قدرا من الفروع الفقهية شاملا لأبواب الفقه في مصنف واحد. هذا النوع وهو المتون المجردة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون متنا مختصرا، والحالة الثانية أن يكون متنا مبسوطا، أو بعبارة أخرى مطولا. الأولى المتون المختصرة، وهي التي تجمع أهم الفروع، والمختصر كما يعرفونه يقولون هو ما قل لفظه وكثر معناه، فتكون بعبارة وجيزة وبحجم صغير حوت مسائل متنوعة شاملة لأبواب الفقه. من أمثلة ذلك مثل إيش يمثل لنا؟ نعم سام إيش؟ ممتاز جيد. وغيره؟ نعم أحسنت. وغيرها أيضا زاد المستقنع دليل الطالب، هذه كلها يقال لها متون إيش؟ مختصرة. عادة ما يكون في بعض هذا النوع من المتون غموض ناشئ عن ضغط العبارة، لأن المختصر يريد بعبارة قصيرة أن يشمل مسائل متنوعة، فضغط العبارة أحيانا ينشأ عن غموض. النوع الثاني المتون المجردة المبسوطة، أو بعبارة أخرى المطولة، هذه أيضا خالية من الدليل والتعليل، فهي متون مجردة لكنها ليست مختصرات وإنما مطولات، فيكون جمعها للفروع أكثر، وتكون عبارتها أيضا أسهل، لأن كما ذكرت لكم الاختصار يؤدي إلى ضغط العبارة، البسط يؤدي إلى وضوح العبارة بشكل أكثر. من أمثلتها في مذهب الإمام أحمد متن إيش؟ الإقناع والمنتهى. الإقناع والمنتهى، الإقناع لطالب الانتفاع الشيخ منصور البهوتي، الشيخ موسى الحجاوي، ومنتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات لابن النجار. فهذه أو هذان المتنان متنان مبسوطان أو مطولان. المتون من النوعين المتقدمين سواء مختصرات أو مطولات توضع عليها الشروح، لأن المتن يحتاج إلى شرح، وتوضع عليها أيضا الحواشي، وهذا هو النوع الثاني والثالث. يعني قلنا النوع الأول المتون المجردة، النوع الثاني الشروح، النوع الثالث الحواشي. الشروح والحواشي توضع على النوع الأول، أما الشرح فهو كتاب يرتبط بمصنف معين يذكر أدلة مسائله، يذكر تعليلاتها، يفصل ما ورد في المتن موجزا، يبين ما سيق فيه مجملا، يوضح ما جاء فيه غامضا، يزيد في القيود وأحيانا في الشروط حسب الحاجة. هذه كلها من مضامين الشروح. من أمثلتها مثلا الروض المربع شرح زاد المستقل الشيخ منصور البهوتي، شرح آخر كشاف القناع عن متن الإقناع من مؤلفه أيضا منصور البهوتي، شروح منتهى الإرادات معونة أولي النهى، وهذا لابن النجار صاحب المنتهى، وللشيخ منصور أيضا شرح على منتهى الإرادات. الحاشية وهي النوع الثالث، أغلب الحواشي توضع على الشروح. وقد توضع على المتون، فقد تجد يعني غالبا الحاشية تكون على شرح، أحيانا قد تجد حاشية على متن. من وظائف الحواشي بيان ما تركه صاحب الشرح مجملا، والاستدراك عليه فيما أورده ناقصا أو ملتبسا أو مشكلا، والتعقب عليه أحيانا، حل المشكلات. من أمثلة ذلك الحواشي على الروض المربع، وهي حواشي متعددة وكثيرة. أحسنت، مثل حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أو حاشية العنقري. منها أيضا حاشية أبابطين على شرح منتهى الإرادات، وهذه كلها حواشي على شروح. أنا ذكرت لكم أن الحاشية قد تكون على متن. من أمثلة الحواشي على المتن حاشية الشيخ عثمان بن القائد على متن إيش؟ على أي متن؟ ها؟ لا، هذه حاشية شهيرة، الشيخ عثمان بن القائد حاشية شهيرة، ما فيكم حنابلة؟ على منتهى الإرادات، على منتهى الإرادات، فهذه حاشية على متن. وأنا قلت لكم أن الحواشي غالبا على شروح. من خصائص الحاشية أن صاحب الحاشية لا يلتزم التعليق على كل ما في المتن. الشارح الأصل أنه يشرح كل ما ورد في المتن، لكن المحشي قد بعض الحواشي تمر صفحة صفحتين ما يعلق بشيء، فما يلتزم التعليق على كل ما يرد في المتن. هناك تنوع أيضا للمصنفات الفقهية باعتبار آخر، يعني كلامي السابق هذا باعتبار، هناك اعتبار آخر وهو قضية ذكر الخلاف أو عدمه. فمن حيث ذكر الخلاف أو إغفاله، يعني عدم ذكر الخلاف، تتنوع المراجع الفقهية إلى أنواع. النوع الأول لا يذكر الخلاف، لا الخلاف المذهبي ولا الخلاف العالي، فهو على قول واحد غالبا أو دائما. ويكون هذا القول الواحد هو المشهور في المذهب عند مؤلفه، وهذا النوع يظهر في المتون والشروح المذهبية. فمثلا زاد المستقنع قال في مقدمته: جعلته على قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد، ولهذا لا يذكر خلافا لا داخل المذهب ولا خارجه. شرح زاد المستقنع للشيخ منصور وهو الروض المربع أيضاً التزم بهذا الأمر، فهو لا يذكر خلافاً إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ نعم، أحسنت، إذا خالف صاحب الزاد المذهب، يعني صاحب الزاد قال جعلته على قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد، لكن فات عليه بعض المسائل، القول الذي اعتمده ليس هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد. الشيخ منصور البهوتي لا يذكر الخلاف في شرحه على الزاد إلا إذا خالف صاحب الزاد المذهب، وحينئذ لا يستوفي الشيخ منصور الخلاف فلا يذكر الأقوال كلها، وإنما يذكر فقط القول الموافق للمذهب، فيبين القول الذي اعتمده صاحب الزاد من الذي اعتمده من الأصحاب، ثم يبين القول الآخر مشيرا إلى اعتماده وكونه هو المعتمد. نوع ثاني من أنواع الكتب من حيث الخلاف ذكره أو عدم ذكره، وهو الكتب التي تذكر الخلاف داخل المذهب فقط، من أمثلتها من يذكر لنا؟ أحسنت، وغيره؟ كتب في مذهب الإمام أحمد تذكر الخلاف داخل المذهب فقط، مثل مقنع يذكر روايتين، الإنصاف للمرداوي أيضا يذكر الخلاف داخل المذهب. النوع الثالث كتب تذكر الخلاف العالي. ما مرادنا بالخلاف العالي؟ نعم، اصطلاح الخلاف العالي يعني الخلاف بين المذاهب الأربعة أو بين الفقهاء عموما، ويقابله الخلاف المذهبي. فالمرداوي كما مر معنا يذكر في الإنصاف الخلاف داخل المذهب. النوع الثالث كتب تذكر الخلاف العالي، يعني تذكر المذاهب الأخرى. من يذكر لنا مثال في مذهب الإمام أحمد؟ نعم، أحسنت، كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله. المراجع هذه سأعود إليها إن شاء الله أو إلى بعضها توضيحا عند الكلام على المدخل الخاص، أنا الآن فقط أمثل فقط تمثيلا. يبقى معنا قضية تتعلق بالتقسيم السابق، وهي قضية ما الذي نستفيده من التقسيمات السابقة. الذي نستفيده من التقسيمات السابقة أنك أيها الطالب للفقه أو للعلم إلى ما تتجه في طلب بغيتك، إلى المتون أم إلى الحواشي أم إلى الشروح، إلى الكتب التي تذكر الخلاف أو إلى التي على قول واحد، هذا بحسب غرضك. فلا بد الطالب الفقه يحدد غرضه في البداية، حدد لك مقصود، ماذا تريد، ثم توجه في الطريق الذي يحقق مقصودك. إن كنت تريد أنك تبدأ بالتفقه فتحفظ أبرز المسائل في الفقه وأهمها، إلى أين تتجه؟ المتون المختصرة هي التي تحقق هذا الغرض. إذا كان قصدك الإحاطة بكل الفروع في كل باب أو في باب من الأبواب، تتجه إلى أين؟ إلى المتون المطولة. أن تريد فروع فقط، لا تريد أدلة، لكن تريد إحاطة. إذا كنت تريد الأدلة وتريد وضوح ما غمض عليك وحل ما أشكل عليك، تحتاج إلى الشروح والحواشي، لأن الشروح والحواشي هذه وظيفتها. إذا كنت تريد الخلاف داخل مذهب الإمام أحمد، اذهب إلى الإنصاف أو إلى المقنع أو غيره من الكتب التي تعنى بذكر الخلاف داخل المذهب. إن كنت باحثا تريد أن تبحث المسألة من خلال المذاهب الأربعة وفقهاء السلف والخلاف العالي، اتجه إلى كتب الخلاف العالي كالمغني وما أشبه. إذن هذا الذي نستفيده من التقسيم السابق، أنك لابد أنك تحدد مقصدك ثم تتجه في الاتجاه الصحيح، وبهذا تصل إلى بغيتك. العادة الآن جرت بأن الذي يدرس لطلاب الفقه المتون المختصرة، ولهذا تجدون كثير من الدروس في الزاد، دليل الطالب، عمدة الفقه إلى آخره، هذه كلها متون مختصرة. أحيانا قد يدرس للطلاب شروح لها، منار السبيل، الروض المربع، هذه شروح لمتون مختصرة. من أهم ما يجلي الإشكالات في هذين النوعين هو الرجوع إلى شروح المتون المبسوطة، لأني ذكرت لكم أن المتون المبسوطة تكون أسهل عبارة، فإذا جاء عليها شرح أيضا تزداد سهولتها ووضوحها. ولهذا ما يشكل عليك في الزاد أو في شرحه إذا رجعت إلى كشاف القناع عن متن الإقناع غالبا يزول عنك الإشكال، وهذا معلوم بالتجربة. انتهيت الآن من المدونات الفقهية وأنواعها والاستفادة منها. أنتقل الآن إلى تقسيم مسائل الفقه. مسائل الفقه تصنف ضمن أقسام، وهذا باعتبارات متعددة، وسأذكر التقسيم التالي: القسم الأول العبادات، والمراد بها يعني الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى بمعناها الخاص، من صلاة وصيام وزكاة وحج. لماذا قلت بمعناها الخاص؟ لأن لا نريد المعنى العام. أيجينا واحد يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، نقول له هذا صحيح، وهذا تعريف شيخ الإسلام تيمية للعبادة، لكن هذا بالمعنى العام. لا، الفقهاء عندما يقولون العبادات ويفردونها في البداية أو يقولون لها جزء من الفقه، يقصدون بالمعنى الخاص. النوع الثاني المعاملات، وهي المتعلقة بتعامل الشخص مع الناس في الأموال والحقوق مثل البيوع والإيجارات والشركات. النوع الثالث أحكام الأسرة، يدخل فيه النكاح والطلاق والأحكام المنظمة لشؤون الأسرة كالعدد وغيرها، وهذا يسمى الآن الأحوال الشخصية. النوع الرابع العقوبات، تشمل القصاص والحدود والتعزيرات. النوع الخامس القضاء والسياسة الشرعية. وهذا النوع يشمل أو يدخل فيه ما يتعلق بأحكام القضاة والولاة والحقوق والواجبات لهم وما يجب عليهم تجاه من تحت ولايتهم. نوع سادس أو قسم سادس، وهو الآداب الشرعية، ويتضمن الأحكام المتعلقة بالأخلاق والآداب ومحاسن العادات ومساوئها. الغالب على كتب الفقه في هذا الجانب أنها لا تفيد له بابا مستقلا، وهو جانب الآداب والأخلاق، لكنه يكون مبثوثا بحسب المناسبة. ولهذا تجد بعضهم يورد آداب اللباس في كتاب الصلاة عند شرط إيش؟ ستر العورة. ويوردون آداب الأكل وين؟ لا، في الروض. وين في الروض المربع للدرسة للطلاب؟ وين أورد آداب الأكل؟ في كتاب النكاح. شو المناسبة؟ وليمة العرس. لما تكلم عن وليمة العرس قال فصل في آداب الأكل. فهذا هو الغالب عند الفقهاء، لكن هناك كتب أفردت في الآداب. فهناك كتاب عظيم لابن مفلح اسمه الآداب الشرعية، وهذا كتاب عظيم فيه فوائد غزيرة. وهناك منظومة لابن عبد القوي تقارب الألفية اسمها منظومة الآداب. هذا هو يعني أبرز تقسيمات لأصول مضامين الفقه. من أهم ما يميز العبادات عن المعاملات قاعدة، وهي قاعدة أن الأصل في العبادات إيش؟ الحظر. أحسنت. والأصل في المعاملات الإباحة والحل، وهذه قاعدة مهمة. لأن الأصل في العبادات ألا يعبد الله إلا بما شرع. ولهذا لو وقع خلاف بين اثنين هل هذه العبادة مشروعة أو غير مشروعة، من الذي يلزمه الدليل؟ الذي يقول في المشروعية. وأما الذي يقول بعدم المشروعية يقول إذا ما في دليل فيه بدعة خلاص. الأصل في العبادات هو الحضر، لكن إذا انتقل إلى جانب المعاملات العكس، الأصل فيها هو الحل. فالذي يأتي يقول المعاملة هذه اللي يتعامل بها الناس حرام يقول له هات الدليل. الأصل في المعاملات هو الحل إن شاء الله. فالأصل في المعاملات هو الحل. ولهذا نجد أن النصوص تكثر في العبادات، يعني لو أخذنا مثلا تكثر في العبادات، لو أخذنا مثلا كتاب بلوغ المرام وهو كتاب من أحاديث الأحكام، تجد الأحاديث في العبادات كثيرة ومفصلة. بينما في المعاملات تجد الأحاديث أقل، لأن الأصل في المعاملات هو الحل، بينما الأصل في العبادات هو الحظر كما تقدم. ولهذا جاءت النصوص أيضا حتى في المعاملات تضبط لنا دوائر التحريم. فنجد نصوص تبين لنا مثلا تحريم الربا، نصوص أخرى تبين لنا تحريم الغرر، تحريم الغش والخداع وما أشبه ذلك مما هو داخل في إطار التحريم، لأن ما سوى المحرم فهو حلال وهو الأصل. الأصل هو حل ما لم يدخل في أصل من أصول التحريم. بقي معنا الفقرة الأخيرة في المقدمة العامة، وهي مسألة الخلاف الفقهي، أنواعه وأسبابه والموقف منه. ولعلي أوجز في هذه القضية على اعتبار أنكم بالأمس تدارستم كتاب رفع الملام لشيخ الإسلام، وهو يعنى بموضوع الخلاف الفقهي وأسبابه، فسأمر على هذه الفقرة مرورا سريعا. أول قضية هي قضية أنواع الخلاف. سأذكر نوعين أو سأذكر وجهين من أوجه التنوع. الوجه الأول من حيث القبول والرد، يعني من حيث كون الخلاف مقبولا أو مردودا، فعندنا نوعان: النوع الأول خلاف سائغ مقبول، وهذا اختلاف المجتهدين في مسائل اجتهادية، فالسائغ المقبول هو اختلاف المجتهدين يعني الذين تأهلوا للاجتهاد، ويكون محور الخلاف هو في مسائل اجتهادية. بهذين القيدين، القيد الأول متعلق بالمختلف والقيد الثاني متعلق بالمختلف فيه، بهذين القيدين يكون الاختلاف سائغا. النوع الثاني اختلاف مردود، أو بعبارة أخرى غير سائغ، وهذا يرجع أيضا للمخالف من حيث كونه غير مجتهد أو غير أهل للاجتهاد، أو كونه صاحب هوى يتبع ما أداه إليه هواه. ويرجع أيضا الخلاف غير السائغ إلى أمر آخر، وهو إلى المسألة المختلف فيها من حيث كونها لا تقبل الخلاف، كالخلاف في القطعيات، فهذا مما لا يسوغ فيه الخلاف. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني من حيث نوع الخلاف أو من حيث حقيقة الخلاف أو حقيقة الاختلاف. النوع الأول اختلاف تنوع، والنوع الثاني اختلاف إيش؟ تضاد. من يمثل اختلاف التنوع بين الفقهاء؟ تفضل. ممتاز، كلامك صحيح، لكنه ليس بين الفقهاء، هذا بين المفسرين، نريد بين الفقهاء. ولا كلامك صحيح، هذا اختلاف تنوع بين المفسرين، نريد بين الفقهاء. مثلا الخلاف في أفضل دعاء الاستفتاح، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أدعية متنوعة في دعاء الاستفتاح، فبعض الفقهاء قالوا إن الأفضل هو هذا الدعاء، وبعضهم قال إن الأفضل هو ذاك الدعاء. هذا اختلاف تنوع. ومثلها أيضا الاختلاف في صفة الأذان، أذان بلال أو أذان أبي محذورة، هذا اختلاف تنوع. اختلاف التضاد هو الذي يقتضي فيه أحد القولين ضد ما يقتضيه الآخر، لأن في الأول سواء أتيت بهذا الدعاء أو هذا الدعاء، مخالفك يقول حصلت السنة ولا لا، لكنه يفضل خلاف ما تفضله أنت. لكن النوع الثاني اختلاف تضاد، مثل اشتراط الولي في النكاح، جمهور على أنه يشترط الولي في النكاح. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وفي المشهور مذهب أبي حنيفة لا يشترط الولي في النكاح. هذا اختلاف تضاد، لأنه يترتب عليه فساد النكاح. فالقائل بأن الولي شرط في صحة النكاح يقول النكاح فاسد، والمرأة لا يحل لمن عقد عليها عقدا فاسدا أن يستمتع بها، بينما الذي يرى الصحة يقول النكاح صحيح ويحل لذلك الرجل أن يستمتع بهذه المرأة بهذا العقد. فهذا اختلاف تضاد. بقي معنا أسباب الخلاف، وهذه سأجمل فيها لأن الرسالة اللي سبق أنكم تدارستموها في هذا الموضوع. أولا نقرر أنه لا يوجد أحد من العلماء يتعمد رد دليل من الكتاب أو من السنة، فكل العلماء متبعون ومعظمون للكتاب والسنة، ومع ذلك اختلفوا لأسباب متعددة. السبب الأول عدم بلوغ الدليل للمجتهد. السبب الثاني الاختلاف في ثبوت الحديث عند المجتهد، فقد يصل الحديث إلى إمام من طريق ضعيف فلا يعمل به، ويصل إلى إمام آخر من طريق صحيح فيعمل به. السبب الثالث الاختلاف في حجية بعض الأدلة، فبعض الأئمة كالإمام أحمد يحتج بقول الصحابي بشروط، بعضهم لا يحتج بقول الصحابي. الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة، غيره من الفقهاء لا يحتجون بعمل أهل المدينة. هذا من أسباب الاختلاف. أمر رابع الاختلاف في قواعد أصول الفقه، فقد تكون هناك قاعدة أصولية ينتج من الخلاف فيها خلاف في فروع فقهية، مثل قاعدة دلالة النهي على الفساد، يعني النهي يفيد التحريم، لكن هل يفيد فساد المنهي عنه وعدم صحته؟ من الأمثلة على ذلك الصلاة في الدار المغصوبة، كون الشخص يصلي في دار مغصوبة حرام، لأن هذا انتفاع لم يؤذن له فيه شرعا، لكن صلاته صحيحة وغير صحيحة فيها خلاف مبني على دلالة النهي على الفساد. عموما الموقف طالب العلم من الخلاف، أولا من علم الحق وجب عليه بيانه، فالأمر الأول بيان الحق. الأمر الثاني العدل مع الخلق بأن يحفظ مكانة العلماء وإن وقع من بعضهم الخطأ، فالعلماء ليسوا معصومين، والعالم لا يتبع على خطئه، لكن لا يشنع عليه به. فالحق أحق أن يتبع، لكن مع ذلك تحفظ مكانة العالم ويلتمس له المعاذير، ويعتقد أنه إنما خالف لاجتهاد عرض له هو معذور فيه. أمر ثالث وهو الحذر من التعصب لقول في مسألة اجتهادية، وإن اتضح صوابه عند القائل به فليس له أن يعادي مخالفيه ولا أن يسفههم، بل عليه أن يلتمس المعاذير لهم ما أمكنه ذلك. وأختم بحقيقة مهمة، وهي أن وجود الخلاف في مسألة لا يبيح للعامة التخير من الأقوال، حتى ولو كان الخلاف فيها سائرا، لأن هذا كما أشرت سابقا مدعاة إلى تتبع الرخص، وهو باب من أبواب الانحلال من الدين، لأن متبع الرخص متبع في الحقيقة لهواه لا للشرع ولا للعالم الذي جاء بالرخصة. وقد ذكرت سابقا أن الواجب على العامة سؤال من يثقون في علمه ودينه وأمانته، واعتماد فتواه كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بهذا أكون قد انتهيت من المقدمة العامة التي أردت أتحدث فيها عن مدخل إلى الفقه بشكل عام. وأنا ذكرت لكم أن الجزء الثاني من الحديث سيكون في مدخل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الجزء الثاني هذا أيضا له عناصر. العنصر الأول تعريف بإمام المذهب، العنصر الثاني ذكر بعض أسباب تميز منهجه الفقهي، العنصر الثالث ذكر أصول مذهبه، الرابع أبرز خصائص مذهبه، الخامس مصطلحات يكثر تداولها في المذهب، السادس مؤلفات مهمة في المذهب. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أبدأ فيه بالتعريف بالإمام، فهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي، ولد ببغداد عام 164 للهجرة، وعرف عنه من صغره النبوغ في العلم، حتى قال أبو سهل الأنطاكي: إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه. تلقى الإمام أحمد العلم عن كثير من العلماء في بغداد وغيرها من الأمصار، منهم القاضي أبو يوسف وهو من أصحاب أبي حنيفة النعمان، ومنهم محمد بن إدريس الشافعي، ومنهم عبد الرزاق الصنعاني وغيرهم، أكب على السنة يجمعها ويحفظها حتى صار إمام المحدثين في عصره. قال عنه إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. أثنى عليه شيوخه، قال عنه الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. كان رحمه الله يكره أن يكتب كلامه، وكان يحب أن يجرد الحديث، ولهذا ليس له مؤلف فقهي، مؤلفاته حديثية. يقول ابن القيم: علم الله حسن نيته وقصده، فكتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا، ومن الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها، فلم يفتنا منها إلا القليل، وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير، فبلغ نحو 20 سفرا أو أكثر، ورويت فتاواه ومسائله، وحدث بها قرنا بعد قرن، فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه، والكلام لا يزال لابن القيم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره يعظمون نصوصه وفتاواه، ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة. توفي رحمه الله ضحى الجمعة في ربيع الأول عام 241 للهجرة. الفقرة الثانية: من أسباب تميز منهجه الفقهي. مر معنا في كلام ابن القيم أن الإمام أحمد رحمه الله لم يؤلف كتابا فقهيا يجمع آراءه واستنباطاته، لكن الله هيأ من يجمع علمه ويحفظ فقهه ويدون آراءه مما يميز منهجه رحمه الله. الأمر الأول سعة اطلاعه على الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأقوال التابعين، مع معرفة وتمييز صحيحها من سقيمها، ومعرفة عللها ودقائقها. وهذه قضية مهمة، لأن علم العلل هذا من أدق العلوم، والبارعون فيه قلائل، والإمام أحمد كان ممن برع في هذا الجانب، فكان على علم بعلل المرويات المرفوع منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد: أبوك يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال الذهبي معلقا على هذا: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله. الأمر الثاني وهو يميز منهجه الفقهي تأخر زمانه رحمه الله، مما كان سببا في اطلاعه على المدارس الفقهية قبله والموجودة في عصره، فجمع بين الاطلاع على كتب الرأي، كتب أهل الرأي، ومعرفة اجتهادات أهل المدينة، والاتصال بالشافعي رحمه الله ومعرفة أقواله، وقد تقدم أنه تتلمذ أيضا على أبي يوسف، وهو من أهل الرأي. هذا السعة في الاطلاع والسعة في المدارك من شأنها أن ولدت في نفسه فقها غنيا يجمع بين غوص المحدثين في الأخبار حفظا ومعرفة بالسقيم والصحيح والمقبول والمردود منها، وبين غوص الفقهاء في دقائق النصوص ودلالاتها لاستنباط أدق أحكامها والاجتهادات المستخرجة منها. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره، ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى، وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحا. انتهى كلام شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 20 227. وبهذا نكون قد انتهينا من فقرة تميز منهجه الفقهي. الفقرة التالية أصول مذهب الإمام أحمد. طبعا الموضوع هذا طويل، لكن أنا سأذكر تلخيصا له. بحسب ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وذكره أيضا بعض الفقهاء عن الإمام أحمد رحمه الله، فالأصل الأول هو الكتاب، والأصل الثاني السنة. فكان رحمه الله إذا وجد نصا أفتى بموجبه أو بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه كائنا من كان. ولهذا نجد أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله من أكثر المذاهب استدلالا بأدلة الكتاب والسنة، وتجد في مذهب الإمام أحمد الجمع بين الأدلة. ويقل القول بالنسخ والترجيح في مذهب هذا الإمام، مقارنة مع مذاهب أخرى، وهذا يتمشى مع الأدلة، لأن القاعدة أن الجمع مقدم على النسخ أو الترجيح، لأن الجمع فيه إعمال للدليلين كليهما كل في موضعه، بخلاف النسخ أو الترجيح فهو عمل بأحد الدليلين دون الآخر. مسلك الإمام أحمد رحمه الله وأنه لا يصير إلى النسخ أو الترجيح غالبا ما أمكن الجمع، ولهذا تمر معنا نظائر، يقول فقهاء بالنسخ ويقول الإمام أحمد بالجمع بين الدليلين. من الأصول أيضا الإجماع. الإمام أحمد كان يعتد بالإجماع ويراه دليلا ويستدل به، لكن رويت عنه عبارة، فقد روي عنه أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا. ولكن يقول: لا نعلم خلافا، لعل الناس اختلفوا ولم يبلغوا. هل هذه العبارة تفيد أن الإمام أحمد لا يرى الإجماع؟ الجواب لا، الإمام أحمد يرى حجية الإجماع ويحتج به في بعض المسائل، لكنه ينعى على من يتساهلون في حكاية الإجماع بناء على عدم علمهم بالمخالف، فهو يقول في شأن هؤلاء: من ادعى الإجماع بناء على عدم علمه بالمخالف فهو كاذب، وما يدريه، لعل الناس اختلفوا ولم يبلغه أقواله. الأصل الرابع أصول مذهب الإمام أحمد هو فتوى الصحابي فيما لم يعرف له مخالف. ذكرت لكم أن الإمام أحمد رحمه الله من أعرف الناس بالآثار، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، وأعلمهم بعللها وصحيحها وسقيمها، وكان من منهجه الفقهي رحمه الله أنه إذا لم يوجد في المسألة نص من كتاب أو سنة أو إجماع، ووجد قول صحابي لم يعرف له مخالف من الصحابة، فإنه يقول بما جاء عن الصحابة. أما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في المسألة الواحدة، فإن من منهجه أنه كان يتخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، لكنه في جميع الأحوال لا يخرج عن أقوال الصحابة. فإذا لم يتبين له ترجيح لقول صحابي على آخر مع اختلاف الصحابة، فكان من طريقته أنه يحكي الخلاف عن الصحابة ولا يجزم بأحد الأقوال. أصل خامس وهو العمل بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وكان يقدم ذلك على القياس. لكن تكلم العلماء هنا في مسألة ما المراد بالحديث الضعيف، قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن المراد بالحديث الضعيف هنا ما كان من قبيل الحسن، فليس المراد الباطل ولا المنكر ولا الذي في سنده متهم، بل ما كان في درجة الحسن أو يقارب الحسن. حيث إنه في وقت الإمام أحمد لم يكن مصطلح الحديث الحسن متداولا، كانت الأحاديث تقسم إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف درجات متعددة، فالمراد الدرجة التي تكون من قبيل الحسن أو تقارب الحسن. أصل سادس وهو القياس، كان الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يكن في المسألة نص ولا قول صحابي ولا أثر مرسل أو ضعيف فإنه يعدل إلى القياس. وقد نقل عنه قوله لا يستغني أحد عن القياس. الأصل السابع الاستصحاب. ما المراد بالاستصحاب؟ يقولون هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. بأن نقول الأصل هو إثبات ما كان ثابتا فلا ينفى إلا بدليل، ونفي ما كان منفيا فلا يثبت إلا بدليل ناقل. وقد نص ابن النجار على أن الاستصحاب دليل على الصحيح، والإمام أحمد يأخذ بالاستصحاب ويحتج به. من أصوله أيضا أصل ثامن وهو سد الذرائع، وهو المنع مما ظاهره الجواز إذا كان وسيلة إلى ارتكاب محرم. فالطرق المباحة في الأصل إذا أفضت إلى محرم تكون حراما بناء على قاعدة سد الذرائع. وهذا مثل له العلماء، قالوا كبيع العنب لمن يتخذه إيش خمرا. فبيع العنب جائز مباح، لكن إذا علمت أن هذا عنده مصنع خمر يشتري منك العنب ليصنع به خمور لا يجوز لك أنك تبيع عليه. هذا أبرز ما يقال في أصول الإمام رحمه الله. الفقرة التالية أبرز خصائص مذهبه. الرابعة نعم، أبرز خصائص مذهبه. الخصيصة الأولى اتضحت لنا فيما سبق، وهي اعتماده بالدرجة الأولى على الأحاديث والآثار مع الاطلاع الواسع عليها متونا ومع الخبرة التامة بها ثبوتا وتعليلا، وهذا لم يحصل لكثير من الفقهاء سوى الإمام أحمد رحمه الله. من خصائص مذهبه أنه مذهب آثار، ولهذا فهو بعيد عن الإغراق في الرأي. أختم بعد ذلك في بمسألة أو قبل الأخيرة، وهي مصطلحات يكثر تداولها في المذهب. معرفة مصطلحات أهل الفن هذه أمر مهم، لأن المصطلح يختصر العبارة. فالمصطلح المصطلح يختصر العبارة، يعني المصطلح الآن إذا عرفناه، يعني عندما نقول مثلا الفقه، مر معنا تعريف الفقه قبل قليل اصطلاحا، ما يحتاج نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيل، اختصرنا العبارة هذه بكلمة وهي الفقه. عندما أذكرها أنت يتبادر إلى ذهنك كل التعريف الطويل هذا. إذن المصطلح مهم في العلم، من أهمية المصطلح أنه يختصر لك العبارة ويجلي لك المقصود بكلمة واحدة. ولهذا لا بد من معرفة اصطلاحات الفقهاء. الفقهاء في مذهب الإمام أحمد لهم اصطلاحات دارجة، يعني متداولة بينهم، مشتركة بينهم، وهناك اصطلاحات أحيانا خاصة، فقد يصطلح مؤلف من المؤلفين على اصطلاح خاص به، بل قد يكون لشخص اصطلاح في كتاب خاص بهذا الكتاب. ومن هنا تظهر أهمية معرفة اصطلاحات العلماء لفهم مقاصدهم ومراميهم. من أهم طرق معرفة المصطلحات لا سيما الخاصة قراءة مقدمات الكتب، بعض الناس يرجع إلى بعض المراجع الفقهية لا يقرأ مقدمة الكتاب فينشأ من ذلك خطأ في الفهم، والسبب في ذلك أن مؤلف هذا الكتاب له اصطلاح خاص، وأنت تحمل كلامه على المعنى العام المتبادر والاستعمال الشائع. من أمثلة ذلك عندنا كتاب اسمه مطبوع، اسمه الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة، وهو من فقهاء المذهب. يقول فيه: أجمعوا على كذا واختلفوا في كذا. يأتي شخص فيجد أن الوزير قال أجمعوا على كذا، ثم يجد في مراجع أخرى أن الإمام الأوزاعي أو الليث بن سعد أو غيرهما خالف في هذه المسألة، فيأتي يتعقب الوزير ويقول: أخطأ الوزير في حكايات الإجماع. نقول له: بل أنت الذي أخطأت، اقرأ مقدمته. وقال في مقدمته: مرادي بأجمع يعني الأئمة الأربعة. وهذا اصطلاح خاص، لأن اتفاق الأئمة الأربعة هل هو إجماع؟ لا، الإجماع كما عرفوه قالوا هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد، يدخل فيهم الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن الوزير له اصطلاح خاص هو بينه في المقدمة، لكن ما قرأت مقدمة كتابه، فجئت تتعقبه بما أنت مخطئ فيه. فقراءة مقدمات الكتب هذه مهمة، وكثير من المؤلفين يذكرون مصطلحاتهم في مقدمات كتبهم، كما سيأتينا البرداوي في الإنصاف مقدمته الإنصاف حافلة وفيها مصطلحات يحتاج إليها المتفقه في مذهب الإمام أحمد. بعضهم أحيانا يذكر مصطلحاته في خاتمة كتابه، لكن الغالب أنهم يذكرونها في المقدمات. كما ذكرت أنا سأذكر الآن مصطلحات يكثر تداولها في المذهب. أبدأ أولا بمصطلحات غرضها التمييز بين أقوال الإمام وأقوال أتباعه. ليس كل مسألة في المذهب أو قول في المذهب هو قول نص عليه الإمام أحمد. إذن كيف أميز بين ما نص عليه الإمام وما لم ينص عليه؟ الفقهاء فقهاء المذهب لهم مصطلحات. المصطلح الأول يقولون هذا رواية عن أحمد. ما يقال فيه بأنه رواية عن الإمام أحمد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو أن يكون للإمام لفظ صريح في هذه المسألة، يعني لا يحتمل سوى هذه الدلالة، حينئذ يقولون رواية منصوصة، أو يقولون هذا القول نص عليه أحمد، أو يقولون والمنصوص من أحمد عن أحمد. هذا يفيد أن كلام أحمد صريح في هذه المسألة. أحيانا قد يكون المنقول عن أحمد هو من قبيل اللفظ الذي ليس صريحا عنه، لكنه دال على المسألة مع وجود احتمال، وهذا يسمونه تنبيه، ويعبرون فيقولون أو ما إليه أحمد، أو يقولون أشار إليه أحمد، أو نحو ذلك من العبارات. لكن يبقى أن الأول والثاني كلها مأخوذة من نص، يعني من كلام الإمام أحمد. من مصطلحاتهم الوجه، يقولون هذا وجه في مذهب الإمام أحمد. الوجه يكون جاريا على قواعد الإمام وأصوله ونصوصه، لكن ليس من كلام أحمد، وإنما هو منقول عن بعض المجتهدين في مذهبه، ويسمى أولئك المجتهدون أصحاب الوجوه، فهذه طبقة من المجتهدين في مذهب الإمام أحمد يسمون أصحاب الوجوه. ينظرون في قواعد الإمام وأصوله ونصوصه ويخرجون وجها في مذهب الإمام أحمد بناء على ذلك موافقا لتلك القواعد والأصول والنصوص. وإن لم يكن للإمام نص خاص في هذه الجزئية، أحيانا يقولون هذا احتمال في مذهب الإمام أحمد، يقولون معنى الاحتمال يعني أن المسألة قابلة لأن يقال فيها بحكم غير الذي قيل فيها لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأول أو مساو له. فالمسألة التي يقال فيها احتمال معناه أن فيها قول أصلي، لكن يمكن أن يقال بقول آخر في المذهب، لأن القول الآخر المحتمل هذا له دليل لكنه مرجوح بالنسبة لدليل القول الأول المعتمد في المذهب. ذكر المرداوي، وهذه المصطلحات موجودة أو في الجملة في مقدمة المرداوي للإنصاف، أنه بمعنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به من صاحبه، بمعنى أن الوجه كما تقدم جزم بالفتيا به مخرجه يعني صاحب الوجه. أما الاحتمال فهو مسألة صالحة لأن يكون فيها وجه من غير أن يجزم القائل بهذا الاحتمال بالفتوى بهذا القول. من مصطلحاتهم أيضا التخريج، وهو نقل حكم مسألة منصوصة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما في الحكم. أحيانا من مصطلحاتهم يقولون هذا قول في مذهب الإمام أحمد. القول يشمل الرواية والوجه والتخريج، فقد يكون القول هذا رواية عن الإمام أحمد، وقد يكون وجها لبعض الأصحاب، وقد يكون تخريجا على مسألة منصوصة للإمام. لكنهم إذا قالوا إن هذا قول في مذهب الإمام أحمد يفيد هذا وجود خلاف داخل مذهب الإمام أحمد. أحيانا يقولون توقف فيه أحمد، توقف قد يكون الإمام أحمد سئل فسكت عن الجواب أو صدر منه ما يشعر بتوقفه في المسألة، فالتوقف معناه سكوت الإمام أو المجتهد في المذهب عن حكم مسألة ما. ولهذا أحد سببين: السبب الأول أن تكون الأدلة تعارضت عنده، وتعادلت، حسب نظره لا حسب واقع الأمر. السبب الثاني قد يكون خفي عليه دليل الحكم، فالمسألة هذه لا يعرف فيها دليلا يفيد حكمها. هذا الخفاء في الحكم، في دليل الحكم أو عدم القدرة على الترجيح بين الأدلة المتعارضة في مسألة ما، هو في نفس المجتهد لا في واقع الأمر، لأن كل مسألة لله عز وجل فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. وإنما التوقف بحسب ما يقوم بنفس المجتهد من حيث نظره في الأدلة. من مصطلحاتهم أيضا الاتجاه والتوجيه، وهذا يكثر عند ابن مفلح في الفروع وعند الشيخ برعي الكرمي في كتابه غاية المنتهى. فتجد هذين العالمين يذكران المذهب ثم يقولان ويتجه كذا. ما مرادهما بالاتجاه أو التوجيه؟ ابن مفلح صاحب الفروع وهو ممن يستعمل هذا المصطلح ذكر ما يفيد أن المراد بهذا التعبير عما استنبطه هو لحكم مسألة من مسألة أخرى مشابهة لها بناء على القواعد الكلية للمذهب أو من نصوص الإمام. ممن أكثر من الاتجاهات الشيخ برعي في كتابه غاية المنتهى، واتجاهات الشيخ برعي صار فيها نقاش وحررها الشيخ حسد الشطي له كتاب طبع بهامش مطالب أولي النهى، المطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، هذا لمصطفى السيوطي الرحيباني وهو مطبوع وهو شرح لغاية المنتهى، شرح لكتاب الشيخ برعي طبع بهامشه كتاب الشطي، وفيه مناقشات لاتجاهات الشيخ برعي. هذا يعني أبرز العبارات التي تتعلق بقضية ما يميز أقوال الإمام أحمد عن أقوال غيره من فقهاء المذهب. هناك نوع ثاني من الاصطلاحات تتعلق بالترجيح والتصحيح، وبين هنا أن الغالب على فقهاء المذهب في كتبهم أنهم إذا قالوا الصحيح أو قالوا الأظهر أو الأصح فالغالب أنهم يريدون مذهبا ولا يريدون دليلا. فهذا هو الغالب. ولهذا البرداوي وهو صاحب كتاب الإنصاف يكثر من هذه العبارات ويريد تصحيح المذهب. ولهذا نجده إذا أراد أنه يذكر ترجيح خاص له من حيث الدليل يعبر بتعبيرات أخرى، كان يقول وهذا القول هو الصواب. أما إذا قال الأصح أو المذهب أو الصحيح فمراده يعني مذهبا، يعني نسبة إلى الإمام أحمد. لهم في ذلك عبارات: الأصح في الأصح على الأصح، الصحيح من المذهب، أصح القولين، أصح الوجهين، أحيانا يقولون المشهور، المشهور في المذهب، الأشهر، أحيانا يعبرون بالأظهر، أظهر القولين، الأظهر في هذا، الأوجه، أحيانا يقولون رواية واحدة للتعبير عن المذهب أو قولا واحدا، أحيانا يقولون بلا خلاف في المذهب أو بلا نزاع، يريدون يعني بلا نزاع داخل المذهب، أحيانا يقول المنصوص أو المذهب المنصوص أو نص عليه، أو يقولون وهو اختيار الأصحاب، أحيانا يقولون اختاره عامة الأصحاب، اختاره شيوخنا، أحيانا يقولون قدمه فلان، معنى قدمه يعني مثلا يقول قدمه في الفروع القائل المرداوي في الإنصاف، يعني معناه أورده أولا في الذكر، ويقصدون أنه هو المرجح عنده، لكنهم يحتاطون في العبارة، يعني هو المرجح عند من قدمه ولا يلزم أن يكون مرجحا عند غيره.